إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أبدأ درس اليوم كسنتنا الحميدة، ألا وهي سنة السؤال. وسؤال اليوم: طلبة العلم يبحث عن أول اسم يكون معنا في مكافأة هذا اليوم وجائزته. فبالدرس الماضي تعلمون وفقكم الله تعالى من أننا بدأنا حديثا حول مسائل غسل الرجلين في الوضوء، صحيح؟ وكان فيما ذكر آنفا هو المذهب الأول من مذاهب أهل العلم، ألا وهو مذهب جماهير أهل العلم من وجوب غسل القدمين، صحيح؟ وذكرت تحت هذا المذهب 9 أدلة، 15 دليلا. إذا لو خالفتكم بـ10 أدلة فهذا حقي وأنزل لكم عن 5، ولكن سأطلب فقط 5 أدلة، ولا بأس لو أجاب رجلان أو 3، كل أجاب بـ5 أدلة، فيكون أول يعني الأمر فيكون أول الأمر حسنا من أن بدأنا بـ3 أسماء، وعليه أعظم الجائزة متى يعني كثر المجيب. معك 5 أدلة أجبت، ولكن ارفع صوتك وأرجو لكم إلى الكعبين. ماذا في الآية؟ أين وجه الدلالة منها على وجوب غسل الرجلين؟ عقد الرجلين على اليدين والوجه، فلما وجب غسل الرجلين والوجه اليدين والوجه وجب غسل الرجلين. ها، ثانيا صحيح فعله أبدا، فكل الواصفين لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا غسله أبدا لرجليه، ولم يذكروا أبدا أنه مسحهما. وقرينة المواظبة والمداومة قرينة قوية على وجوب ماذا؟ غسل الرجلين. الدليل الثالث سقط في المسع على الخفين كان دليلا، كان ذلك دليلا على وجوب غسل الرجلين، لأن الرخصة لا تأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد واجب أو بعد تكليف، صحيح؟ فرخصة المسح هي رخصة عن الغسل. فلما أرخص في المسح الرجلين إذا كان في الخفين دل ذلك على وجوب ماذا؟ على وجوب غسل الرجلين، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد وجوب. نعم صحيح، حديث خالد بن معدان من إنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجل كانت في قدمه لمعة كأذى الدرهم، فقال اذهب فأعد وضوءك وصلاتك، ولم يكن ليكلفه إعادة الوضوء إلا أن وضوءه نقص بما لم يغسل تلك البقعة. خامسا، من هو الذي نقل الإجماع؟ عبد الرحمن ابن أبي ليلى نقل لنا إجماعا على وجوب غسل الرجلين، صحيح؟ يبقى هذا هو أول اسم معنا. ما اسمك؟ محمد. أنت أصبت جائزة قبل يا محمد، لا بأس عليك. طيب الثاني، من يعطيني خمسة؟ قل مع خمسة يلا. نعم، حديث المغيرة بن شعبة لما أهوى المغيرة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، بما يدل على أن الأصل هو غسل ماذا؟ غسل الرجلين. نعم، أصبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار لما لم يغسلها الصحابة. لا لا، هذا ما هو سليم. ماشي، ممكن. والأمر بالتخليل وأمر بالغسل، لأن التخليل لا يكون إلا غسلا، فإذا أمر بتخليل الأصابع هذا بدلالة اللزوم أمر بغسل ماذا؟ القدمين جميعا. هذا ما قاله رجل. نعم، ما عندك أدلة من النظر؟ القياس على اليدين بجامع العلة أنهما طرفا، الأقذار والأذنات. ماشي طيب، أصبنا اسما ثانيا، ما اسمك؟ أحمد. طيب، أما كلمة اليوم على عجلة ولست أطيل لأن المقام قد ضاق، وهي كلمة على عجلة سريعة، عنوانها هيئة طالب العلم. إن طالب العلم يعرف بهيئته، وطالب العلم في الناس معروف يشار إليه، وأعني بالهيئة هنا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من حسن الهيئة والمنظر، وترى ذلك أمرا يحبه الله. فقيل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم موصوفا بأنه حسن الهيئة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل من إشارته إلى حسن الهيئة أنه قال البسوا من ثيابكم البياض، والبياض فيه تجمل وحسن هيئة، وما ينبغي أن يهمل طالب العلم التجمل، وحسن الهيئة، فإن التجمل دين، والإنسان متى يعرف كيف يلبس يعرف كيف يفكر. وقد أفاد بعضهم وإن كانوا من الكتاب الغربيين وجود علاقة بين الثياب والفكر والعقل، فعقلك يفكر حيث تلبس، ويتجه فكرك مع لباسك وهيئتك. ولذا قيل الأمة التي لا تعرف كيف تلبس لا تعرف كيف تفكر، والأمة التي تلبس ثياب عدوها تفكر بماذا؟ بعقله. وإن كنا قد ابتلينا حينا وما أفعل ولله الحمد بهذا اللباس الأفرنجي، فإنما يجب أو يتعين على الواحد منكم أن يبعد عن أي معنى من معاني التشبه فيه، بمعنى لا يتحرى ما يكون زينة الأيام أو ما يسمى بموضة الأيام، فيبعد عنها ما أمكن، وأن يقصر هذا على موطن الضرورة والحاجة، كأن ظروف عمله تضطره إلى التدي به، أو كأن ذهابه إلى مكان ما يضطره إلى التدي به، لأن هذا اللباس الذي يمكن وصفه بالإسلامي، هذا اللباس الذي يمكن وصفه بالإسلامي هو شعار الأمة، لباس القميص مع تقصيره وغطاء الرأس هو شعار هذا الدين. نعم شعار، بل فيه دعوة لو علمت، ولا زلت أذكر ولا أنسى يوم كنت حدثا صغيرا في عمر صغيرة، لا أذكر لعلها 12 أو نحو ذلك، ومر إلى جوارنا بعض إخواننا من أهل السنة والجماعة، كنت أنا وشاب أو أنا وحدث مثليا، وكانت لهما هيئة حسنة وتفوح منهما ريح طيبة، فإذا بزميلي هذا يقول جماعة السنية دول بيحطوا ريحة حلوة أوي، فكان ذلك بابا من أبواب ماذا؟ تحبيبنا في ماذا؟ في السنة وفي هيئتها وفي جمالها. ولذا لما دخل بعضهم على النبي عليه الصلاة والسلام سائر الرأس واللحية قال علام يشوه أحدكم نفسه، علام يشوه أحدكم إيه؟ نفسه. وقال من كان له شعر فيكرم، إذا قال وقيل له إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله إيه؟ حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، فهذا أمر يحبه الله من عبده المؤمن، وهو أخص في طلب العلم. ألا ترى كيف يقول في الجمعة ولبس أجمل ما عنده، بل كان أحيانا يتكلف صلى الله عليه وسلم في هذا في بعض المواطن، كما اشترى له عمر حلة جميلة من ديباج وقال ابتع هذه ابتع هذه، وفي رواية لأفسوكها للعيد وللوفود، وقال في الجمعة ولبس أجمل ما عنده، وقال رب العالمين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لفظة الزينة فيها معنى ليه؟ فيها معنى التجمل والتكلف لذلك. وفي الحديث وفي الآية أيضا في معرض ذكر النعم والامتنان على عباده قال يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وماذا؟ وريشا. قوله وريشا فيه معنى ماذا؟ فيه معنى الزينة والتجمل. وما يعجبني أن أرى طلبة العلم في هيئة غير حسن، والأمر ليس فيه تكلف كما قد يتبادر إلى ذهن بعضكم، يعني تكلف مادي أو مادي أو كذا، لا، إنما فقط يكون ثوبه نظيفا وتكون هيئته حسنة، يكون على رأسه غطاء، يكون كذا يكون كذا، هذه أمور ما فيها كلفة ولا تكلفة. يعني الذي يلبس القميص والبنطال أظنه يتكلف أكثر مما يتكلف الذي يلبس ليه؟ يلبس القميص الشرعي كما نقول. والمسألة مهمة ومهمة جدا. أذكر أنهم يقيسون مدى انتشار المدنية الأمريكية ولا أسميها حضارة، وينبغي أن تفرق بين المدنية والحضارة. التحضر تقدم معنوي، تقدم الإنسان، ذلك تسمع في التعبير لك ده إنسان إيه؟ متحضر. والمدنية هي تقدم المادة، فالذي تعيش أوروبا وأمريكا هو تقدم إيه؟ مادي فقط. أما الإنسان هناك يتكلف بقدر ما تتقدم المادة. ألا ترى إلى الشذوذ بأنواعه؟ ولا ترى إلى هذه الأخلاق وهذا الانحلال الخلقي والفسق الظاهر الموجود في هذه البلاد؟ الإنسان عندهم إيه؟ ما يتقدم بقدر ما تتقدم إيه؟ المادة. قدر ما بل إن الإنسان العربي الجاهلي كان على تحضر ما ليس عند أمريكا. يشوف لما قال بعضهم تعالوا نتثور الجدار، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وعليه، فقال له أي غضب تعيرنا العرب؟ لمعرف في العرب أن ندخل على الرجل هكذا وتقول العرب روعوا بنات محمد؟ شوف هذا عربي جاهلي يتكلم بمثل هذا الكلام. فالذي تعيش هذه البلاد هي مدنية وليست حضارة. ولذا قيل لغاندي لما سئل عن المدنية أو الحضارة الغربية قال كلمة لازعة ما تأملها كثيرون، قال غاندي فكرة جيدة. ما معنى فكرة؟ ما معنى قوله فكرة جيدة؟ نعم، أنها غير موجودة في الواقع، إنما هي مجرد فكرة فين؟ في الرؤوس، حقوق الإنسان فكرة فين؟ في الرؤوس. لكن الواقع الواقع يقول ما في حقوق لأي إنسان على الأرض، حقوق إنساني إكرام المرأة وعدم إهانتها فكرة، لكن في الواقع إهانة ما بعدها إهانة، لما حولوا المرأة إلى سلعة إلى سلعة رخيصة. حتى حدثني بعضهم أن العاهرات يعرضن في الفترينات في أوروبا، يعني هناك محلات للعهر في أوروبا تعرض العاهرة في الفترينة فيها كسلعة لمن يطلبها ومن يريدها. إذن فأنا أقول لك هذه مدنية وليست حضارة، وينبغي أن تفرق. ما قامت حضارة على الأرض حقيقية إلا حضارة واحدة، الإسلام. نعم حضارة الإسلام، أقول هذا عصبيا. وما كانت مدينة فاضلة على الأرض إلا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام تحت قيادته وإمرته. هذه المدينة الفاضلة التي تغنى بها كامبينيلا وتوماس مور وأفلاطون وفرانسيس بيكون وغيرهم ممن كتبوا في اليوتوبيا والمدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة ما وجدت على الأرض حقيقة إلا زمن النبوة. ما الدليل؟ لما يأتي ماعز يقول له زنيت يا رسول الله، أين هذا في أي مدينة في الدنيا؟ ده أحسنهم حالا اليوم هم اليابانيون، إذا أجرم الرجل هناك ينتحر، وهذه لا تحدث كثيرا، ده دول اللي هم إيه؟ أحسنهم حالا. لكن تسمع مثلا يقول لك فر من العدالة بثغرة قانونية، هذا حدث في موقف بتاع رئيس أمريكا السابق، يقول لك وقد استغل ثغرة في القانون الأمريكي مش عارف ليه ليفر من العدالة. وروسيا لم تكن خيرا حالا من أمريكا، الاتفاق المبرم ما بين رئيسي روسيا السابق واللاحق على أن ينزل له عن الحكم شرط أن لا يلاحقه قضائيا بعد نزوله عن الحكم صفقة، والثمن الشعب، والثمن هو الشعب. فلم تكن هناك مدينة فاضلة إلا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام.
مدينة فاضلة مع الكلمة. لما يأتيه رجل يطلب الصدقة يحوله إلى قوة منتجة، يقول له لا اذهب فبيع واشتري واحتطب وكذا. وفي أوروبا يقول لك بيعطوا منحة بطالة مش عارف كام للعاطلين، يعني بيشجع الشعب على ماذا؟ على الخمول والكسل والبطالة. هناك يقول لك يا أخي ده بيدي 300 دولار منحة بطالة، خلاص روح اشتغل بطال هناك وعاطل. شوف لما جاء رجل يطلب منه المال قال له لا لا تحل الصدقة لك، إذا تنظر في بيتك. ثم اشترى له قدوما قال له اذهب وبيع واحتطب. هذه المدينة الفاضلة تحول القوة المستهلكة إلى قوة إيه؟ إلى قوة منتجة. المدينة التي تعيش تكافلا عجيبا، حيث لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأشعريين إذا أصابهم فقر أو أصابتهم فاقة يجمعون أموالهم ثم يعطي لكل رجل قسما ويذهب الجميع إلى بيوتهم ومعهم إيه؟ قسم، تكافل. بينما بريطانيا هذه تعيش نظاما يدعونه إنجليزيا مرا، ما في أي معنى للتكافل على الإطلاق. لو ركبت السيارة مع إنجليزي يحاسبك على ماذا؟ على بنزين السيارة، ما في أي نوع من التكافل. فليست هناك مدينة فاضلة إلا مدينة الإيه؟ الإسلام، تلك المدينة الفاضلة فعلا. فنعود إلى الحديث وأقول يقيسون مدى انتشار المدنية الأمريكية بانتشار البنطال الإيه؟ الجنس هذا. فانتشاره معناه انتشار المدنية الإيه؟ الأمريكية، وقبول الناس للمدنية الأمريكية، قبول الناس لها. يعني كمثل لبست لباس هؤلاء أصبحت مقتنعا بماذا؟ بأفكارهم، بحقولهم، بكذا إلى آخره، بأخلاق الإسلام وفكره وعقله ومنهجه وكذا. فأنا أقول ينبغي أن يعرف طالب العلم بهيئته، بهيئته التي ينبغي أن يحرص عليه. كما أن في الهيئة شيء مهم، هو نوع من أنواع التهيئة النفسية. الإمام مالك كان يذهب إلى مجلس العلم يقول كانت أمي تعممني إمام وتلبسه كذا وكذا، يعني زي العلم، وتقول اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل إيه؟ قبل علمي. فالإنسان لما يلبس زي العلم هكذا هذه تهيئة نفسي. وكان في شيخ ظريف من مشايخ أنصار السنة القدامى، ومن عجب أن الرجل كان يعمل في مهنة السروجية ولكنه كان فقيها مقصد الناس في ضميار. فكان يأتيه رجل فتوى، يقول فتوى في الطلاق اذهب إلى الشيخ أحمد ليل، اذهب إلى الشيخ أحمد ليل هو في دكان كذا كذا. فرجل يدخل الدكان يجد سروجي شغال، يقول له فضل الشيخ أحمد ليل موجود؟ يقول له وعليكم السلام قبل لحظة يا ولدي. ثم يدخل ويلبس ايه؟ زي العلم ويخرج له، يقول له تفضل ما سؤالك؟ يقول له سؤالي كذا كذا كذا، فيجيبه بالمراجع. واحيانا رجل يقول له الكلام ده، يدخل يأتي بايه؟ بمرجع، ويقول له قال الامام الشافعي كذا، قال الامام مالك، وينقل له المرجع بالفقر حتى ينتهي من السؤال. ثم يدخل ويخلع ملابس العلم ويعود إلى ملابس المهنة مرة أخرى، ويعود إلى ملابس المهنة مرة أخرى. تتنبهوا، فالثياب أثر على العقل والقلب والدين، فدينك يأخذ من ثيابك، دينك يكون من ثيابك، وعقلك يكون من ثيابك. وذلك نهى عن بعض الثياب ليه؟ لما لها من أثر على العقل والقلب والأخلاق والدين. نهى عن المعصم لله أثر على ماذا؟ على الأخلاق، يصيب الإنسان بالثورة والعصبية والانفعال فعلا. ونهى عن الثوب الأحمر، لماذا؟ لأن الأحمر هذا لون النسائي، نسائي. لما جاءه رجل بثوب أحمر قال ألبسه امرأتك، ونهى أيضا صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين في ثيابهم، ونهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل. لماذا كل هذا؟ لما الثياب من أثر على ليه؟ تشوف المرأة لما صارت تلبس البنطال والقميص ما الذي حدث؟ صرنا حين لا نميزها عن الرجل، وصارت تقول لرجل أنا زي أنا زيك، وخلاص ما لبس ثيابه هيبقى المسألة إيه؟ أنا زيك. ونهى الرجل أن يلبس لبسة المرأة أيضا، بل هو في الأمر لعن ولعن شديد منه صلى الله عليه وسلم. ونهى أيضا عن بعض الجلود، لا نجلس حتى مجرد الجلوس عليها، لما لها من أثر على ماذا؟ على القلب. فانتبهوا، لأن قلبك عقلك دينك يأخذ من كل ما يحيط بك، يأخذ مما تأكل، مما تشرب، مما تخالط، مما تعاشر، مما تلبس، يأخذ من كل شيء. إيه والله، يشبه الكبر والبطر في أهل ليه خير، جرد الإنسان يعيش كده بين الخيل، تجد يأخذ من الايه من الخيل الكبر والايه والبطر والحلم والأناة في أهل الايه في أهل الغنم. الإنسان بيتأثر بكل شيء، يتأثر بما يأكل بما يشرب. ولما نهى عن الخنزير، الإنسان يتأثر إذا أكل الخنزير تأثر به وأخذ منه دياسة، ألا ترى ذلك ظاهرا في أهل الكفر والشرك؟ يأخذ من أخلاق الخنزير حتى يكاد تنطبع صورة الخنزير على وجه الواحد منه. والله أحيانا أرى بعضهم فأجد صورة خنزير أمام عيني، صورة خنزير فعلا، وأجد فيه غباء الخنزير. ها، ولا واحد يقول لك واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا أغبى من الخنزير. الخنزير ما يقول ربنا ثلاثة، كل قد علم صلاته وتسبيحه، صحيح؟ ما يقول هذا. فتنبه يا طالب العلم. طيب، أقول كنا قد ذكرنا المذهب الأول، وإلى المذهب الثاني يا طلبة العلم، وهو مسح الرجلين. وقد قال بفرضية المسح الرافضة، ونقلوه رواية عن نفر من الصحابة. علي وابن عباس رضي الله عنهما. وأما أول أدلة هذا الفريق على مشروعية المسح، استدلالهم بالآية أو بالقراءة للآية وأرجلكم إلى الكعبين، يعني عطفا على الرأس، والرأس ممسوح، هذا هو الدليل. طيب، هنا يا طلبة العلم سأجيب على هذا الدليل، وبعضه أردف بفائدة عزيزة جدا، هذه الفائدة في كيفية التعامل مع القراءات التي ظاهرها ماذا؟ التعارض. وسنضع في هذه الفائدة عدة من القواعد أو جملة من القواعد في التعامل مع القراءات، ووجوه ترجيح قراءة على قراءة، لأن المثل التي معنا مبناها على ماذا؟ على اختلاف القراءتين، وأرجلكم وأرجلكم، فاختلاف القراءتين هو الذي جرى إلى هذا الاختلاف بين العلماء في مسألة فرض الرجلين. وعليه فسوف نجيب أولا على الاستدلال بقول تعالى وأرجلكم، قلت أولا، وللجواب عن هذا الدليل الأول، أولا أنه عطف لفظي وليس عطفا حكميا، والعطف اللفظي موجود في لغة العرب. يعني ايه عطف لفظي؟ هو مجرد عطف لفظي لا أثر له من جهة الحكم، زي ما تسمعوا لك ده الخلاف ده خلاف لفظي، تمام؟ يعني اقول لك غسل رجلين فرض وانت بتقول لي غسل رجلين واجب، ده خلاف ايه؟ خلاف لفظي، لان الفرض هو الايه؟ هو الواجب، فده اسمه ايه؟ خلاف لفظي، لان لا اثر له من جهة الحكم، لا اثر له من جهة الايه؟ من جهة الحكم. فالعطف الذي في الآية هو عطف لفظي وليس عطفا ايه؟ حكميا. ليه؟ طب لما قلنا بأنه عطف لفظي؟ قلت هو عطف لفظي أولا لوجود العطف اللفظي في لغة العرب، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخلوا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، ما قال جحر ضب خربا، انتبه، جحر ضب خرب، مع ان المفروض لغة يكون خاربا، لان هذا الخراب وصف لماذا؟ للجحر وليس وصفا للضب، يبقى ده عطف ايه؟ لفظي، عطف لفظي. هنا طبعا في نكتة، لماذا قال جحر ضب خارب؟ إفادة أشياء، أولا أن الخراب مصدره ماذا؟ الضب من فعله، وليس الجحر في أصله خرابا، إذ لو قال حتى إذا دخلوا جحر ضب خاربا لتوهم أن الخراب موجود قبل ليه؟ قبل الضب، لكن لما عطف الخراب على الضب دل أنه منين؟ من فعله، ولذلك لم يكن يأكل لحم الضب لأنه حيوان قذر، حيوان قذر، فلذا استقذره ولم يأكل، لأنه يجمع في بيته ماذا؟ الخراب. وهذا من باب تسهيل الكلام على الكتاب، لأن لما أقول جحرى ضب خريبا، الانتقال من نصب الى جر الى نصب هذا فيه صعوبة على الايه؟ على اللسان. لكن لما تنتقل من نصب، خلص النصب وتنزل الى خفض، هذا فيه ايه؟ سهولة على اللسان، كما في سورة الكهف، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فماذا؟ فخشينا، مع ان المتكلم من؟ واحد اللي هو الخضر، أن يرهقهما طغيانا، من باب أن تمشي الضمائر على نسق واحد، ضمائر تمشي على نسق واحد، فهذا أسهل. يبقى رجحنا هنا العطف اللفظي لأسباب وليس العطف الحكمي. طب لما رجحنا العطف اللفظي لأسباب الآتية؟ أولا لوجود ذلك لغة عند العرب، اثنين لينتظم ذلك والقراءة الأشهر حتى لا يعارض أو لا تعارض هذه القراءة القراءة الأخرى. إن لو قلنا عطف حكمي يبقى حصلت معارضة، هل فرضهما المسح ولا فرضهما الغسل؟ لكن لما نقول ده عطف لفظي يبقى وافقنا في الحكم الآية الأولى أو القراءة الأولى. ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المسح وأوجب الغسل والسنة لا تعارض القرآن، لأن لو كان المسح فرضا للرجلين لما أنكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث فجعلنا نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار، يبقى أنكر المسح صلى الله عليه وسلم والسنة لا تعارض القرآن، هذا ثالثا. واضح؟ رابعا، وترجح العطف اللفظي لا الحكمي بالإجماع المنقول عن السلف في وجوب غسل الرجلين، كما قيل لعطاء أسمعت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه؟ فقال عطاء لا. طيب، يبقى أول جواب لنا إن العطف في هذه القراءة هو عطف لفظي، واضح؟ طيب، الجواب الثاني وأنه عطف حكمي، يبقى هنقول عطف حكمي. متى يكون عطفا حكميا؟ قل إذا كان في ملبوس، يعني يكون فرضهما المسح إذا كانت القدمان في ملبوس، يعني من خف ونحوه، يبقى يمكن توجيه القراءة تأويلا إلى أن فرضهما المسح إذا كانت في ملبوس. يبقى إذا تأولنا القراءة على أنها وأرجلكم مسحا عطفا على الرأس إذا كانت القدمان فيه. وهنا مسألة فرعية، لا تكتب هذه مسألة فرعية من أجل بيان شيء. لو أن رجلا يلبس الخفين وصار الرجل على قدرة أن يغسل لأنه لا يصيبه بأس من خلع الخفين أو أن يمسح، فأيهما الأفضل، المسح أم الغسل؟ المسح أفضل، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلع خفيه ليغسل قدميه، بل إنه قال للمغيرة دعهما. وإن كان الغسل في الأصل أفضل، لأن الغسل عبادة أعلى من المسح، صح؟ والغسل عبادة، ليس في المسح ما في عبادة الغسل، إنك تتعبد بالغسل بتخليل الأصابع، وتتعبد بالغسل بالدلك، صحيح؟ وتتعبد بالغسل باستعاب القدمين، لكن كل هذه الأشياء غير موجودة في عبادة المسح، فكان الغسل أفضل من المسح. ولكن إذا كانت في ملبوس صار المسح أفضل، لأنه من قبول رخصة من؟ رخصة الله عز وجل. وهنا تنبه إلى شيء، المفضول قد يصبح ماذا؟ فاضلا. المفضول قد يصبح فاضلا في بعض الزمان أو بعض المكان. المفضول قد ينقلب زي أذكار الصباح في وقتها أفضل أم قراءة القرآن؟ أذكار الصباح ليه؟ مع أنها مفضولة وقراءة القرآن أفضل، لكن لما وافقت وقتا هذا الوقت هو وقتها انقلب المفضول فاضلا. فانتبه لهذه القاعدة. أذكر أني قديما أنكرت على بعض الشباب يجلسون من الفجر إلى الشروق يقرؤون القرآن، فلما قلت لهم الأذكار أولى بهذا الوقت قال أنت تقول بأن كلام النبي أفضل من كلام الله؟ يا رجل أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت، دعك من إثارة الصحفيين، هذه إثارة صحيحين عنوان كده، الشيخ يقول بأن كلام النبي أفضل من كلام الله. أنا ما قلت هذا. أمس الصحابي كتب زوجة رئيس الوزراء تعمل بالدعارة. هو تكلم عن رئيس وزراء في دولة لا وجود لها على الخريطة، في دولة هناك في آخر الدنيا، وفي دولة لا وجود لها الآن، اندثرت وضاعت، وفي دولة كان لا ذكر لها ولا كذا، والأمر كان مجرد شك. لأن شوف أول ما واحد يذهب إلى هذا العنوان، ها؟ فأدعك من إثارة الصحابيين هذه. أنا ما قلت بأن كلام النبي أفضل من كلام الله، ولا يمكن أن أقول هذا، ولا تحدثني نفسي بهذا، لكن أنا أتكلم في أفضلية عبادة على عبادة، وهذا وقتها. ولذا الإمام ابن القيم تكلم عن العبادة الفضلى، قال كل ما وافق زمنه فهي العبادة فضلى. صحيح؟ يعني مثال، في وقت الصلاة، الصلاة أفضل الأعمال، أفضل ماذا؟ الأعمال. فانتبه إلى هذا المعنى. طيب نعود إلى ما كنا فيه طلبة العلم. كنا في القول بأن هذه القراءة يمكن توجيهها تأويلا إلى فرضية المسح إذا كانت القدمان في ملبوس، وذا والمسح أفضل حينا لقبول رخصة الله عز وجل ورخصة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال للمغيرة بن شعبة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. معي إيه؟ في المسح إيه؟ نعم. طيب يبقى هذا توجيه آخر للقراءة، واضح التوجيه الثالث للقراءة. وعلى التسليم بأن العطف حكمي فيكون قوله وأرجلكم، يعني وامسحوا أرجلكم، والمسح ها هنا إنما هو الغسل، لأن المسح في اللغة يأتي بمعنى الغسل، كقول العرب تمسحت للصلاة يعني توضأت. يبقى هذا جواب ثالث، وهو أن المسح هنا بمعنى ماذا؟ الغسل، وهذا له وجود في لغة العرب. طب هنا سؤال، لما حملنا المسح هنا على معنى الغسل مع أن هذا ليس أصلا لغويا؟ لأن الأصل اللغوي أن المسح شيء والغسل شيء، فلما حملت المسح هنا على معنى وهو الغسل؟ ما هي القرائن على أن تذكر لي ثلاث قرائن؟ فحملنا المسح هنا بمعنى الغسل إعمالا للقراءة الأشهر وجمعا للقراءتين مع إلى معنى واحد. نعم غير ما عندك من الجواب؟ نعم لأن الغسل يشمل المسح. نعم طيب قلت وإنما حملنا المسح هنا على معنى خاص وهو الغسل، وذلك بالقرائن الأول. لغة العرب تمسحت للصلاة يعني اغتسلت أو توضأت. ثانيا أعمالا للقراءة الأشهر وجمعا بين القراءتين، بارك الله. ثالثا أن قوله تعالى في تمام الآية وأرجلكم إلى الكعبين وجعله في الآية غاية دل على المعنى هنا الغسل، إذ ليس في المسح حد. انتبه إلى هذا، المسح ما فيهوش حد. ذلك قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيه؟ وأيديكم منه، فتأول عمار أيديكم على أنها أيديكم إلى الرسغين وإلى الكوعين وإلى، لأن ثبت في تيمم عمار أنه مسح إلى الكتف، لأن الآية قالت وإيه؟ وأيديكم، فما فيش حد للمسح، فحده بالكعبين دل على وجوب ماذا؟ الغسل، إن ليس من شأن الممسوح أن يجعل له حدا، لأن احنا عارفين إن المسح ما يشترطش فيه الاستيعاب، إنما الذي يشترط فيه الاستيعاب هو ماذا؟ هو الغسل. يبقى هذا هو التأويل الثالث للآية ردا على من تأولها بأن الفرضية المسح واضح، وبهذا أجبنا عن دليل الشيعة الأول، وننتقل إلى دليل الثاني. استدلالهم بجملة من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، استدلالهم بأثر علي رضي الله عنه أنه أتى كظامة قوما يعني فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، قلت والحديث لا يثبت لضعف عطاء أو جهالة عطاء كما أن في روايته عن أبيه انقطاع، وهشيم لم يسمع من يعلى، إلى هذا أول جواب عن هذا الحديث هو حديث علي رضي الله عنه. الجواب الثاني أن الرواية ومسح على نعليه وقدميه، قلت وفيه أنه مسح لوجود القدمين في ملبوس، ولا نزاع في مشروعية مسح القدمين إذا كانت يعني في ملبوس، الجواب الثاني الثالث أن المسح هنا قد يتأول على الغسل، كما سبق بيانه لغة لبعض العرب، خاصة أنه في الرواية قال فتوضأ. يبقى هذه ثلاثة أجوبة أيضا عن هذا الحديث في مشروعية مسح رجلين أو في فرضية مسح رجلين كما يقول الشيعة. نعم نعليه وقدميه. نعم، لأن الماسح على النعلين لابد أن يصيب القدمين، لأن النعل لا يستوعب القدم. أما الدليل الثالث لهم فحديث الدارقطني من حديث رفاعة بن رافع من قول عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحد، يعني حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فهذا الدليل الثالث للرافضة على أن فرض القدمين المسح من قوله ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فمن يجيبنا على هذا الدليل الثالث للشيعة وذلك على شرط أن يجيبنا بثلاثة أجوبة يا طلبة العلم؟ فما عندك من الجواب؟ معك ثلاثة أجوبة. اطلب الثالث. من منكم معه ثلاثة أجوبة طلبة العلم؟ كنتم في الدرس الماضي أنشط من هذا الدرس، ولا أدري ما سر هذا الكسل الذي دب في أوصالكم وعطل عقولكم، ما سر؟ أم طال المقام؟ أم طال المجلس؟ أن تفرعت مسائل الوضوء؟ العلم رزق يا رجل، فلا تمنع رزق الله سبحانه وتعالى عليك بالعجل، ومن تعجل شيئا قبل آنه عوقب بماذا؟ بحرمانه. من تعجل العلم ضاع عليه العلم كله، صحيح؟ ولئن أدرس مسألة واحدة على نحو ما ندرس من البسط والتفصيل والإسهاب والتقعيد والتأصيل والتفريع أحب إلي من أن أدرس كتابا كاملا على نحو من الاختصار. هذا ما أحبه. طيب قل لا، المسح بمعنى الغسل هذا التأويل ضعيف. ليه؟ لأنه قال فيغسل ويمسح. يعني اقترفت، ولكن ما اعتبر هذه ثلاثة أجوبة، فينتهت عندي إلى جواب ونصف الجواب ولا بأس. فهذه المشاركة مع الإقدام خير من الإحجاب وعدم المشاركة، فأصبت نصف الخير. يلا ولكن سأجيب بالنقال ورجليه إلى الكعبين. فلما حد، فالحد يمنع هذا التأويل. قل هكذا ينبغي ان تجيب. مش قلنا ثبت العرش ثم انقش؟ هل هذه الرواية ثابتة اصلا؟ هذا اولا. ثانيا ولو ثبتت فهي تخالف الروايات الاكثر والاشهر التي فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يسبغ الوضوء فيغسل ثم ذكر رجليه من جملة المغسولات. يبقى اما من رواية شاذة. ثانيا لو صحت الرواية فغيرها اولى منها، ان الروايات الاكثر والاشهر على غسل ما غسل رجليه دي مسألة مهمة جدا. زي ما حروا لك الان، جاءك واحد قال ان الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وانا سمعت، يقول انت عندي صادق ومصدق، ولكن الذي نعلم ان شيخ ابن عثيمين لا يبيح هذا من كتبه صحيح، وقد ذكر هذا في غير كتاب من مجالسه المصورة المسجلة. يبقى انت الان اما ان تكذب الرواية او اما ان تأخذ بالروايات الاخرى لانها اولى منها. يعني سأضرب لك مثال، لو نسب رجل قولا الى الشيخ الالباني ونسب الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد قولا له، والشيخ علي معروف ان هو ماذا؟ لصيق بالشيخ، عندئذ لا نكذب الاول ولكن نقدم رواية من؟ لماذا قدمت رواية الشيخ علي؟ رواية الشيخ علي لانه الصق بالشيخ وعرف به. كذلك الامر روايات الاشهر لهذا الحديث فيها غسل رجلين. قلت وجوابنا عليه، اولا الضعف، ثانيا ان روايات الاشهر والاكثر فيها غسل رجلين، ثالثا انه يمكن تأولها على الغسل لما قال ورجليه الى الكعبين. ولان هذا الموافق لدلالة السياق يسبغ الوضوء، فالاسباغ ايما اقرب الى معنى الاسباغ، الغسل ولا المسح؟ الغسل صحيح، لان الاسباغ هو الاتمام والاكمال، والمسح ما فيه اتمام واكمال، لان المسح ما يشترط فيه استيعاب المحل. يبقى هذا ثالثا. طيب اما الدليل الرابع للرافضة على فرضية غسل رجلين اثر علي، نعم ايه لا اذكرها الان حقيقة، لكن هو من حديث الدارقطني، لعل يمكن اول علة يمكن يعني معرفتها هي ان الرواية فيها شذوذ. النزال ابن سبرة اثر علي الذي يروي عنه النزال ابن سبرة ان عليا توضأ فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ان عليا توضأ فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه. طيب هذا طبعا اثر جوابه سهل ام لا؟ انت قلت سهل، اعطيني ثلاثة اجوبة يا ابا سهل، ها جواب واحد، ها نعم تغليب. لا، ما هذا الجواب؟ الجواب سهل وقد قلته الان في اضعاف وفي ثنايا كلامي، فكيف لم ترقب قولي؟ ها اقول يا ويلي مرتين من تعبي اولا ومن فقد الجواب منكم ثانيا. ها تثق بنفسك انك تجيب؟ اعطيني ثلاثة اجوبة يلا. اولا هو ضعيف، نزال ابن سبرة فيه كلام، خالف من هذا ما هو حديث، ده اثر يبقى موقوف. الجواب سهل، نعم ايوه موقوف، مع معارض، معارض للمرفوع من غسله ابدا قدمين. رابعا، طب ولينا نلجأ الى المعارضة؟ ده هو الحديث كما يقولون يتكلم عن نفسه، لانه قال فمسح ماذا؟ يبقى اذا لو استدلوا به على فرضية مسح القدمين، الاجوبة الاربع جاءت من عند النساء. ألم أقل لكم لا زالت النساء تشمت بكم معشر الرجال، متى تتأخرون عن الجواب؟ إيش ما تفعلون في البيوت بعد كده؟ صحيح. وقد قيل هن شر غالب لمن إيه؟ لمن غلب. طيب، يقول الجواب موقوف على الصحابي والموقوف لا حجة به، معارض لما هو أقوى منه، هذا الأثر ضعيف. أي هذه ثلاثة أجوبة. طيب، نقول وجوابنا على هذا الأثر أولا أنه ضعيف لأنه من رواية النزال بن سبرة. ثانيا، أن قوله فمسح بها وجهه يعني غسل، كما سبق أن المسح في لغة العرب يأتي بمعنى ماذا؟ الغسل. طب لما حملنا المسح هنا على معنى الغسل؟ بقرينة مسح لجميع الأعضاء، وما هذه الأعضاء تمسح إنما تغسل، صحيح؟ لأن الصحابة كانوا يقولون تمسحت للصلاة. قلت ثالثا، وأنه موقوف والموقوف لا حجة به من الأصل. رابعا، أن معارضه هو أقوى منه، فلا تكون له حجة للمعارضة. ننتقل إلى دليل خامس للشيعة، استدلالهم بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه من قوله نزل جبريل بالمسح وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغسل فهنا الرواية نزل جبريل بالمسح فرضا وسن رسول الله الغسل، ففهم منه أنه يشرع يفرض المسح ولكن يشرع الغسل، لأن قوله سن يعني في قدر زائد. طيب، هذا أثر عبد الله بن عمر، أكيف الجواب عنه؟ ولا زلنا على الشرط السابق من ثلاثة أجوبة. أنت تقول لا، ده الرواية بتقول نزل جبريل بالغسل وسن رسول الله المسح، فما يكون ما يكون المسح هنا بمعنى الغسل؟ قرينة السياق تأبى هذا، قرينة السياق تأبى هذا. الجواب سهل يا رجل، قلت هذا أثر عن عبد الله ابن عمر، انتهى الموضوع خلاص. قل يا رجل. نعم موقوف. طيب، لا حجة للاثنين،
ده انا اعطيتكم قواعد في الجواب عن مثل هذه الموقفات من قبل، ذكرت لكم خمس قواعد. الاول هل هو صحيح ثابت؟ الثاني هذا موقوف؟ الثالث هل هو موقوف معارض ولا موقوف موافق؟ صحيح. الرابع تأول هذا الموقوف على ما يوافق الايه؟ المرفوع. خلاص ما يفلع الجواب بعد ذلك، بعد ما اعطيتك الجواب عمدا دخل على اولاده وبيده فاكهة يقولون انا جيب لكم ايه اولادي، جيب لنا ايه شاي البطيخة وداخل كل جيب لنا ايه. صحيح. هل ينفع هذا السؤال؟ خلاص ما انا قلت الجواب. الاول أن الأثر موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه والموقوف لا حجة به. الثاني أن معارضه أقوى منه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بغسل أرجلهم قائلا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. الثالث أن تأويل مسح هاهنا نزل جبريل بالمسح وسن محمد صلى الله عليه وسلم الغسل. تأويل المسح هنا هو مسح القدمين في الخف وسن رسول الله الغسل يعني فرض الغسل إذا كانتا عاريتين. هكذا أجبنا عن أدلة الشيعة. القول الثالث وقال به الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو التخيير بين المسح والغسل. لا، ليس كل ما سنه النبي مستحب بل فيه من الواجبات. صحيح. طيب نعم. ايه سؤال جيد، لماذا أدخلنا الرافضة في الخلاف؟ ما كل الرافضة يخرجون من الخلاف؟ فهناك من الرافضة من مذهبه معتبر عند أهل السنة، وهناك من الرافضة من يخرجون أصلا من ملة الإسلام ولا يعتد بخلافه. واضح؟ فالرافضة ليس سواء. أهل العلم قديما كانوا يعتبرون بما يقول الزيدية وبما يقول الهدوية وهم شيعة. طيب، خاصة احنا ادخلناهم لسبب مهم جدا، انهم استدلوا على مذهبهم بماذا؟ باقوال منسوبة الى من؟ الى الصحابة. فكان بزعمهم مذهبا لمن؟ او قولا لبعض الصحابة. يبقى أدخلناهم بهذين السببين. ومن اضطراب دين الرافضة أنهم لا يرون مشروعية المسح على الخفين. يعني يرون مشروع فرضية المسح على القدمين ولا يرون مشروعية المسح على خفين. سنة الله. تدري ما هذه السنة؟ المفرط لابد أن يفرط والمفرط لابد وأن يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. والذي يغالي في حق أهل البيت لابد أن يفرط في حق من؟ الصحابة. والذي يغالي في أمر الصحابة قد يفرط في حق أهل البيت. فلابد الإنسان الذي يفرط لابد أن يفرط، والإنسان الذي يفرط لابد أن يفرط. صحيح. امرأة لما يعني تفرط في حق
يعني أولادها تفرط في حق زوجها، والتي يعني تفرط في حق زوجها قد تفرط في حق من؟ أولادها. فعلا لابد المفرط لابد أن يفرط فعلا. أضرب مثالا آخر ولا بلاش؟ صحيح، الذي يفرط في مسألة الجرح لابد تراه مفرطا مفرطا في مسألة التعديل، لابد. الذي يذهب يجرح الناس بكل كلمة قد يعدل آخرين مع كلام سوء يصدر عنه. كلام يعني كلمة لو قالها غير معدليه لجعله والدجال سواء، لجعله والدجال سواء، فصارت المسألة مش الكلمة، صارت المسألة عن من صدرت هذه ليه الكلمة. يعني الذين تكلموا في بعض المشايخ لكلمة قالها قيل مثلها قيل مثلها من آخرين فقبلوه، يعني أحد المشايخ قال التلفزيون هذا صنم، أو قال التلفزيون هذا صنم يكاد يعبد، الدنيا قالت هو يكفر من يشاهد التلفاز، وقال آخر مثلها، ولكن قال البدوي صنم يعبد، فقبلوها من الثاني ولم يقبلوها من الأول، مع أن الكلمة هي إيه؟ هي هي. فلا بد للتفريط أن يقابله إفراط. عدنا المثل، القول الثالث التخيير بين المسح والغسل. وهذا قول الإمام ابن جرير الطبري. ما معنى التخيير بين المسح والغسل؟ يعني يمسح حينا على رجليه ويغسل حينا أخرى، إعمالا للإيه؟ للقراءتين. لأن الإمام ابن جرير الطبري يعتبر كل قراءة نصا مستقلا به بذاته. هل هذه القاعدة صحيحة؟ قلت وهذا القول مبنى على أن كل قراءة تعتبر نصا مستقلا يجب العمل به. طيب هنا لكي نجيب على قول الإمام ابن جرير الطبري كيف نجيب؟ الأول قلت وتأوله الآية على مشروعية المسح، أو على تأوله الآية على مشروعية المسح هو تأويل باطل، لكن هو تأول الآية ابن جرير وأرجلكم على فرضية إيه؟ ومشروعية المسح، هل هذا التأويل صحيح؟ نقول هذا التأويل باطل. طب لماذا أبطلنا هذا التأويل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة مسحهم أقدامهم، وقال لهم ويل للأعقاب من النار، وأمرهم بالإسباغ، والإسباغ لغة في معنى الإيه؟ في معنى الغسل، لا يكون إسباغا إلا بالإيه؟ إلا بالغسل، بل والمبالغة في الغسل كمان. وهذه من المسائل التي ستأتي معنا في مسائل غسل الرجلين، وهو استحباب المبالغة في غسل الإيه؟ الرجلين. لأن قلت لكم إحنا معنا كم مسألة؟ خمسة، ها؟ خمس مسائل، زيدوها إلى سبع أو إلى ثمان مسائل، وكم أقول درسكم درس مبارك. طيب يبقى نقول هذا التأويل الذي تأوله الإمام جرير هو تأويل إيه؟ تأويل باطل، وعندئذ لا يصلح الجمع ما بين الإيه؟ ما بين القراءتين. اثنين، القاعدة حمل قراءة على معنى قراءة أولى من حمل القراءة على معنى إيه؟ مستقل. يعني لما تحمل القراءة الثانية على معنى يوافق القراءة الأولى هذا أولى من أن تحملها على معنى إيه؟ مستقل، ودي قاعدة في التفسير، انت تحمل كلام الله على معنى كلام الايه، على معنى كلام الله. ما الدليل؟ لما قالوا ان الشرك لظلم، لما قالوا له من منا لا يظلم نفسه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، فسر لهم الآية على ان الظلم المذكور ها هنا هو الظلم المذكور في سورة ايه لقمان، ان الشرك لظلم، لينتظم معنى الآية الاولى مع معنى الآية الايه. يبقى اولى في القراءات ان تؤول الآية على ما يوافق معنى القراءة الايه الاشهر، والموافقة هنا بان المسح بمعنى الايه الغسل. صحيح. ثالثا، ويمكن حمل الآية على معنى مستقل وهو مشروعية المسح إذا كانت القدمان فين؟ في ملبوس. رابعا، والتخير بين المسح والغسل، هل يصح التخير بين المسح والغسل أن تكون مخيرا بين المسح والغسل؟ هل هذا التخير صحيح؟ الجواب لا. الجواب ايه؟ الجواب لا. والتخير بين المسح والغسل فاسد، لان التخير لا يكون الا بين شيئين متكافئين. صحيح. لكن لا شك ان الغسل اعلى من الايه، من المسح. قلت خامسا، ولو كان المسح دينا لصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح ولو مرة واحدة، وهو الجمع بين المسح والغسل. وهذا القول للظاهرية، قلت وهو قول ضعيف، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين المسح والغسل. ثانيا، إنكاره على الرجل الذي بقيت في قدمه لمعة كأثر الدرهم ثالثا، أن هذا أبعد عن أبعد من قاعدة الأصل عدم التكليف، لأن هنا جمع عليه ماذا؟ تكليفين اثنين، المسح والغسل، والأصل عدم التكليف. رابعا، النظر الصحيح، لأن المسح قبل الغسل لا يكون له أي معنى، والمسح بعد الغسل لا يكون له معنى. قلت وعليه يترجح قول الجمهور بفرضية غسل الرجلين، وذلك بالمرجحات الآتية: الأول، لأن القول بالغسل أحوط وأبرأ للذمة. ثانيا، أن القول بالغسل أفضل، أن الغسل أفضل من المسح، وأعبد لله سبحانه وتعالى. ثالثا أنه يمكن صرف المسح معنى المسح إلى الغسل. رابعا أن القراءة الأشهر وأرجلكم إلى الكعبين. خامسا الإجماع المنقول. عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بفرضية غسل القدمين او رجلين. سادسا القياس من القياس على اليدين وهما اولى بالغسل من اليدين. سابعا النظر الصحيح من انهما اولى بالغسل من الرجلين والوجه لما فيهما من مباشرة ماذا؟ الاقذار والادناس والاوساخ. يبقى هذه اول مسألة معنا من مسائل الرجلين وهي فرضية غسل الرجلين. المسألة الثانية حد غسل الرجلين. قلت ولم يختلفوا على دخول الكعبين في حد غسل الرجلين او في غسل الرجلين كما اختلفوا في ادخال المرفقين. فهي مسألة اجماع ثانيا لقول الله تعالى وارجلكم الى الكعبين. والى هنا للغاية. ثالثا والحد يدخل في المحدود اذا كان من جنسه والكعبان من جنس القدم. خامسا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا من غسله رجليه أو كعبيه مع رجليه حتى أنه كان يشرع في ماذا؟ في الساق. سابعا قوله ويل للأعقاب من النار فاتني أن أذكر لكم القواعد في مسألة القراءات وجاءني تنبيه عليها الآن سأذكرها إن شاء الله تعالى. سادسا قوله ويل للأعقاب من النار والعقب هو مؤخرة القدم فيشمل الكعبة معه كما قال بعض اللغويين. يبقى هذه ستة أدلة جزاك الله خير. ستة أدلة فيها إدخال الكعبين في حد القدمين وقلنا بأن المثل بلا خلاف وإنما اختلفوا في إدخال الإيه؟ المرفقين. هنا فاتني أن إلى هنا بمعنى مع نقلت للغاية فعذر. المسألة الثالثة تخليل أصابع الرجلين. قلت ويجب تخليل أصابع الرجلين على الراجح من أقوال أهل العلم وإن لم يكن مذهبا للجمهور، وإنما هي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وذلك بالمرجحات الآتية. الدليل الأول أو للأدلة الآتية: أمره صلى الله عليه وسلم بالتخليل من قوله عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث نص في وجوب التخليل من أمره به صلى الله عليه وسلم، وثانيا من دلالة الاقتران يعني بالاستنشاق والمبالغة فيه، وثالثا من أمره صلى الله عليه وسلم بالإسباغ ابتداء ثم تفسير الإسباغ صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع. يبقى هذا الدليل الأول واضح، وفيه ثلاثة وجوه كما ترى في إيجاب تخليل الأصابع. قلت قوله خلل الأصابع يشمل أصابع القدمين ورجلين، وأما الدليل الثاني على وجوب تخليل الأصابع فهو فعله صلى الله عليه وسلم المبين لأمر الله، وذلك من وضوئه صلى الله عليه وسلم مع تخليله أصابع رجليه، وفعله المبين لأمر الله عز وجل قرينة قرينة يعني على الوجوب، كما سبق بيانه. يبقى هذا الدليل الثاني يا طلبة العلم، وهو أن فعله المبين لأمر الله، فلما أمر الله بغسل القدمين أو بغسل اليدين فجاء فعله صلى الله عليه وسلم المبين لأمر رب العالمين، بما دل على وجوب تخليل أصابع القدمين. الدليل الثالث قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله وأرجلكم يشمل أو يعم جميع الرجل أو القدم، ولا شك أن ما بين الأصابع داخل أو مندرج تحت هذا الأمر، مندرج تحت هذا الأمر، فدخل قوله أو فدخل ما بين الأصابع تحت عموم قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. واضح؟ ثالثا او الدليل الرابع ولا الخامس الرابع انكاره صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي بقيت في قدمه لمعة كأثر الدرهم، وأمره بإعادة الوضوء يعني والصلاة، ففيه قرينة على وجوب تخليل الأصابع، لأن الحديث دل على أن الأصل الشرعي هو استعاب القدمين بالغسل، واستعاب القدمين بالغسل لا شك يشمل ما بين الأصابع، واضح يا طلبة العلم؟ الدليل رقم كم؟ الدليل الخامس على وجوب تخليل الأصابع. وهو إنكاره صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني في صلاته، وذلك لما لبست عليه القراءة ثم قال لما يأتي أحدكم الصلاة وفي وتحت أظافره الرفغ، وتحت أصابعه الرفغ يعني الطين الذي يتجمع تحت الأظافر، فإنكاروا هذا وقال لبست علي الخراء فهذا يدل على وجوب تخليل الأصابع من باب أول، واضح؟ سابعا والقول بتخليل أصابع رجلين ينصره أصل شرعي وهو المبالغة في غسل القدمين، المبالغة في غسل القدمين. فكان من معنى المبالغة في غسل القدمين والعناية بهما هو تخليل ماذا؟ الأصابع. قلت ثامنا ولما جاء في صفة تخليل أصابعه أنه كان يخلل ما بين أصابعه ببنصره صلى الله عليه وسلم، ولا بخنصره صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه معنى الوجوب من مزيد ماذا؟ عنايته، لأنه كان يخلل أصبعا أصبعا أو ما بين كل أصبعين. ثامنا ولا تاسعا ولما كانت القدمين محلا للأقذار والأدناس كان ذلك قرينة على وجوب العناية بها غسلا، فيكون من وجوب العناية بها هو ماذا؟ التخليل، واضح؟ العاشر قوله ويل للأعقاب من النار، هذا بدلالة اللزوم فيه وجوب تخليل الأصابع، لأنه إذا طلب مزيد عناية بمؤخرة القدم فمقدمة القدم أولى من مؤخرة القدم بهذا، واضح؟ فهذه المسألة الثالثة معنا وهي وجوب تخليل أصابع الرجلين. المسألة الرابعة المبالغة في غسل الرجلين، قلت وتستحب المبالغة في غسل الرجلين يعني جدا. من يذكر لي ثلاثة أدلة على استحباب المبالغة في غسل الرجلين؟ نعم، ويل للأعقاب من النار، هذا طلب مبالغة لغسل الرجل والعناية أكثر بماذا؟ بالعقل. قص المقالة ويل للأعقاب من النار، فذكر وعيدا، وهذا الوعيد لا يترتب إلا على فعل ماذا؟ واجب. ها؟ يعني أمره بالإسباب، لأنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فجعل من إسباب الوضوء هنا العناية بماذا؟ بالقدمين غسلا. نعم، كان يغسل رجليه حتى يشرع في الساق، فكونه كان يغسل حتى يشرع في الساق هذا يدل على المبالغة. ثلاثة، أمر بماذا؟ نعم صحيح، صحيح النظر الصحيح، لأن القدم هي محل للأقذار. يبدو أن حصلت لكم إفاقة الآن حصلت لكم إفاقة متأخرة. تخليل يدل على وجوب على المبالغة. نعم، الغرة والتحجير. طيب صحيح، قلت المبالغة في غسل رجلين، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه يدلكهما دلكا. أذكرون هذا الحديث ذكرته لكم، وكنت قد قدمت هنا قلت لكم إن المبالغة في غسل الرجلين سنة عزيزة، كان يدلكهما دلكا. ثانيا، عنايته بغسل رجليه حتى شرع في الساق. ثالثا، النظر الصحيح، لأن القدمين هما محل للأقذار والأدناس أكثر من غيرهما. رابعا، القياس على المضمضة والاستنشاق، أو على الاستنشاق، لما أمر بالمبالغة في الاستنشاق هذا أمر بالمبالغة في الرجلين، صحيح ولا لا؟ ليه أمر بالمبالغة؟ لأن الأنف مجمع للأقذار والأدناس وكذلك القدم، لأنها أكثر شيء في جسد الإنسان مباشرة للأدناس والأقذار. رابعا، أمره بتخليل الأصابع، خامسا أمره بتخليل الأصابع يعد أمرا أو يعد قرينة على طلب المبالغة في غسل الرجلين، واضح؟ خامسا، الجمع بين القراءتين، ده دليل كما أقول دليل فني من قول تعالى وأرجلكم وأرجلكم، فجعل في الرجل قراءتين والمسح حملوه على الغسل، ففهم منه القرطبي طلب مبالغة في الغسل. ليه؟ لأنه جاء في الغسل قراءتان وأرجلكم وأرجلكم، ما لم يأتي في بقية الأعضاء، فهذا فيه طلب إيه؟ مبالغة، طلب مبالغة. طيب ننتقل للمسألة رقم كم؟ خامسا، المسألة الخامسة من مسائل غسل الرجلين، البدء بالأصابع. بعضكم إذا غسل يبدأ بكعبه، قلت والسنة أن يبدأ بأصابعه، لأن البدء بمقدم الشيء أولى من البدء بماذا؟ بآخره. وثانيا لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل الكعبين انتهاء، فدل ذلك على أن الأصابع ابتداء. ثالثا ولأن الأصابع فيها من العناية بالغسل بالتخليل أكثر من مؤخرة القدم، بما يدل على استحباب البدء يعني بها، وعلى تقديمها على ما سواها من مؤخرة القدم. قلت ولما في الأصابع أيضا من الأظافر، وطلبه صلى الله عليه وسلم لذلك لما عتب على الصحابة رضي الله عنهم. واضح؟ يبقى هذه كم؟ خمسة أدلة في البدء بالأصابع، خلافا لما يفعله بعض الشباب من أنه عندما يغسل رجليه يسيل الماء على إيه؟ على كعبه أولا. إنما السنة أن يبدأ بماذا؟ بمقدم القدم، فيبدأ بأصابعه أولا، وهكذا كما سبق في مسألة إيه؟ اليدين. بعض الشباب أيضا يبدأ بغسل المرفق وينتهي بغسل ماذا؟ أصابع. إنما السنة أن يبدأ بالأصابع وينتهي بالمرفق، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. هذه المسألة رقم كم؟ الخامسة. المسألة السادسة المبالغة في غسل الأعقاب، والعقب هو مؤخرة القدم، وقيل العقب هو مؤخرة كل شيء، وقد أدخل اللغويون عذرا الكعبين في معنى العقب، للمعنى اللغوي أن العقب يشمل أو أن العقب هو مؤخرة الشيء. قلت وتخصيص العقب فيه دلالة على استحباب المبالغة في غسلها، لقوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليرتب مثل هذا الوعيد
ويعلق تمام الوضوء وكمال. على غسل الأعقاب إلا طلبا للمبالغة يعني في غسلها. قلت ولذا جاء في بعض الروايات فكنا نغسلها غسلا وندلكها دلكا. بما يدل على استحباب المبالغة في غسلها أي الأعقاب. طيب أقول هذا هو الدليل الأول، استحباب المبالغة في غسل الأعقاب. وعند هذا الدليل يا طلبة العلم يتوقف درسنا إن شاء الله تعالى، لنصلي صلاة المغرب، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى يكمل درسنا، وإن شاء الله تعالى لعلنا في هذا اليوم ننتهي من مسائل غسل الرجلين بإذن الله، لننطلق بعد ذلك في ذكر الفوائد العامة في هذا الحديث في باب جامع. هذا الباب الجامع لعله إن شاء الله تعالى تكون فيه حصة كاملة في ذكر فوائد هذا الحديث، لننتقل بعد ذلك إلى باب جامع تحت عنوان تكميل، يعني لمسائل الوضوء التي لم يستوعبها هذا الحديث، كمسألة التسمية، كمسألة ترتيب الأعضاء، كمسألة الدلك، أو نحو ذلك من المسائل التي لم يأتي ذكرها في الحديث. فإن شاء الله تعالى نتوقف عند هذه المسألة، وبإذن الله نلتقي عقيب صلاة المغرب، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد طلبة العلم، فكنت أقول المبالغة في غسل الأعقاب وأدلة هذا الاستحباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ففي ثلاثة وجوه على استحباب المبالغة في غسل الأعقاب، فمن يذكر لي هذه الوجوه الثلاثة؟ الوجوه الثلاثة على استحباب المبالغة في غسل الأعضاء أو في غسل العقب. ها يلا يا رجل، أمره بالإسباغ ابتداء ثم أجب هكذا، ثم تفسيره الإسباغ بالماذا؟ ويل للأعقاب من النار. ثانيا لا، أنا أقول من الحديث الذي معنا ترتيب الوعيد على عدم الفعل، قوله ويل للأعقاب من النار، والوعيد لا يترتب إلا على فعل أمر واجب مشروع مستحب مؤكد إلى آخره. ثالثا نصه على العقب نصا، صحيح؟ طيب هذه ثلاثة وجوه من هذا الحديث على استحباب المبالغة في غسل العقب. قلت أما الدليل الثاني قول أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: فجعلنا نغسلها غسلا وندلكها دلكا. هذا فيه ضعف يسير. فجعلنا نغسلها غسلا وندلكها دلكا، هذا فيه ضعف يسير، كما فيه دلالة على استحباب غسل أو دلك الأعقاب أو غسل الأعقاب والمبالغة في ذلك. قلت ثالثا لأن العقب هو مؤخر القدم، وهو الذي يكون محل للأقدار والأدناس أكثر من غيره، ولأن التقصير يكون فيه خاصة فطلب المبالغة فيه خاصة صلى الله عليه وسلم. واضح؟ المسألة رقم كم؟ السادسة، السابعة، المسألة السابعة، سنن غسل الرجلين، سنن غسل الرجلين. السنة الأولى التثليث، ويستحب غسل الرجلين ثلاثا، لما جاء في حديث عثمان ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثانيا التيمم او التيمم، يعني استحباب تقديم اليمين، وذلك لقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ثم قالت في وضوئه او طهوره. واضح؟ الثالثة، السنة الثالثة الدلك، ويستحب دلك القدمين شديدا. وذلك لأمره بالتخليل، ولقول أبي ذكر ذر وندلك هذا الكن، ولأن القدم هي المباشرة أكثر للأدناس والأقذار. إذا هذه السنة الثالثة من سنن غسل الرجلين. واضح؟ السنة الرابعة المبالغة في غسل الأعقاب خاصة، وخامسا تخليل الأصابع بالخنصر، سادسا البدو بالأصابع لأنه مقدم، والبدو بالمقدم أولى بالمؤخر. ولقوله تعالى إلى الكعبين، فجعل الغاية والنهاية الكعبان أو الكعبين، فجعل الغاية والنهاية الكعبين، بما يدل على استحباب البدء بماذا؟ بالأصابع. فهذه كم؟ سبع سنن في غسل الرجلين. نعم. ما أعلم أحدا من أهل العلم حمله على هذا المعنى. صحيح؟ السنة الثامنة تأخير القدمين إلى آخر الوضوء، لما أخرهما القرآن الكريم وجعلهما آخرا، واضح يا طلبة العلم؟ إيه؟ إيه؟ تأخير الرجلين إلى آخر الوضوء، يعني ما يغسلهما قبل الوجه ولا قبل اليدين، وإن غسلهما جاز وضوءه، صح وضوءه، لكن يستحب أن يؤخرهما. وتأتي مسألة الترتيب، هل الترتيب يجب في الوضوء أو لا يجب؟ فالمسألة التي معنا الآن هي فرع على مسألة الترتيب. طيب يبقى هذه المسألة رقم كم؟ ها؟ السابعة، وهي سنن ماذا؟ سنن غسل. المسألة الثامنة مجاوزة الكعبين بالغسل. مجاوزة الكعبين اللي هي مسألة مجاوزة محل الفرض. قلت ومذهب الجمهور بعدم مجاوزة محل الفرض. نعم ايه؟ مجاوزة محل الفرض او مجاوزة الكعبين، هل يشرع أن تغسل الساقين، تغسل عضلة الساق، عضلة السمانة، هل يشرع هذا في وضوئك؟ مذهبان لأهل العلم. خذ الأول واصبر حتى يأتيك الثاني ولا تتعجل، فمثل هذه العجلة ما هي محمودة في العلم. أقول المذهب الأول عدم مشروعية مجاوزة محل الفرض، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى وفقهاء المدينة السبعة، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه الأمين، تابعه الأمين ابن القيم ثم هو مذهب شيخي الزمان أو إمامي الزمان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمه الله. طيب، واستدل عليه بالأدلة الآتية: الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف، والتكليف لا يثبت إلا بنص من كتاب أو سنة. تعجلوا يا طلبة العلم، لا تتعجلوا في العلم، تعجلوا في الكتاب، وإلا فهذه العجلة محمودة. أسرع أخ الإسلام في ماذا؟ في ثلاثة: الأكل والمشي والكتابة. ما أراك تسرع إلا في واحدة. ضحكت إذا أنت عرفتها. طيب ها يا بكري، تسرع بالثلاثة ولا بواحدة؟ طيب، نقول الأصل عدم التكليف، فمن زاد تكليفا بغسل الساق أو السماية أو عضلة الساق أو إلى الركبتين نص على ذلك نص. ماشي. اثنين، ما عندك؟ ما هو الجواز تكليف ولا ما هو تكليف؟ الجواز تكليف لقاعدة أصولية، هل المباح يدخل في أقسام الحكم التكليف ولا ما يدخل؟ ارجع بقى إلى شرحي في كتاب أصول الأصول أصول علم الأصول، ذكرت هناك أن المباح يدخل في أقسام الإيه؟ الحكم التكليفي. واضح؟ يبقى الأصل عدم التكليف، فمن كلف عليه الدليل، فمن قال يشرع غسل الساق عليه الدليل. ثانيا، أن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل غاية ونهاية، وإحنا قلنا هنا إن إلى تكون بمعنى إيه؟ مع وإلى للغاية، وهذه قاعدة من عند الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور، كونها بمعنى مع لا يمنع حملها على معنى آخر وأنها للغاية، فهي مع من جهة غسل الكعبين مع القدمين، وهي للغاية من معنى أن غاية الغسل هما ماذا؟ هما الكعبان، فجعلت الآية غاية الغسل الكعبين، فلا يشرع أن يزيد عليهما غسلا. ثالثا، أن كل الواصفين لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا غسله، لم يذكروا غسله لشيء من الساق أو ما فوق الكعبين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ فغسل قدميه إلى كعبيه قال: ومن زاد، يعني من زاد على وضوئي هذا فقد أساء، فقد أساء وتعدى وظلم. يبقى هذه أربعة أدلة. وأما الخامس، إذا نوزع في شيء تكليفا غلب الأصل وهو عدم التكليف، يعني لا يدخل شيء في التكليف إلا بيقين. فهمت؟ لا يدخل شيء في التكليف إلا بماذا؟ إلا بيقين. أما المذهب الثاني وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه، من استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، واستدل عليه بالحديث: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. من إسباغ الوضوء، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم، من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فليفعل. أما الدليل الثاني فحديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وغسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. وأما الدليل الثالث فعل أبي هريرة رضي الله عنه لما توضأ فرآه أبو حازم سلمة بن دينار يغسل يديه إلى إبطيه ويغسل رجليه إلى ركبتيه، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يبقى أبو هريرة فعل هذا متأولا للحديث: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ ليه الوضوء. طيب الدليل الرابع أن الله تعالى قال: وأرجلكم، والرجل مسمى، والرجل مسمى للقدم والساق والركبة والفخذ، كما أن هذه كلها تسمى يدا إلى الكتف، فهذه كلها تسمى رجلا إلى ماذا؟ إلى أول البطن. صحيح؟ هذه أربعة أدلة لهذا الفريق. واضح؟ طيب كيف نجيب على هذه الأدلة؟ نبدأها دليلا دليلا. أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل. أعطني ثلاثة أجوبة على هذا الحديث. دليل، ها، أعطني ثلاثة أدلة، ثلاثة أجوبة. ما تقول؟ الزيادة حديث لا يصح بتمامه وزيادته. ماشي، صحيح. هو جواب واحد لا بأس عليه. ثم التحجيل في الساق، تحجيل في الساق إلى الركبة كمان، كل هذا يسمى تحجيلا. صحيح، تحجيله وبياض يكون فين؟ بالساق والغرة بياض يكون في الجبهة. نعم تحجيل، حتى الرواية عن أبي هريرة ما فيهاش ذكر التحجيل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. يبقى هذا الحديث متجه أولا بأنه موقوف ومتجه بأنه ضعيف. ثالثا صحيح، كل الذين نصوا على وضوء لم يذكروا أنه غسل قدمه أو رجله إلى الركبتين، فلا يمكن أن يكون ذلك دينا وشرعا ولا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم صحيح. ايه نعم طيب نقول ولا شك، ويترجح المذهب الاول على المذهب الثاني وذلك بالمرجحات الآتية. ضعف حديث من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، ثانيا أن هذه الزيادة موقوفة على أبي هريرة رضي الله عنه والموقوف لا حجة به. ثالثا أن هذا الموقوف معارضه المرفوع، معارض للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون فيه حجة من وجهين، من جهة ضعفه ومن جهة المعارضة. طيب أما الدليل الثاني له هو حديث تبلغ الحلية، والحلية ليس محلها الساق وإنما الحلية تكون في المعاضد والمعاصم. ما في حد يلبس حلية في ساقه، إنما الحلية تكون فين؟ في المعاضد والمعاصم. وعليه فهذا التأويل رد ثانيا، وهذا الحديث من دلالة المفهوم، يعني قوله تبلغ الحلية فتفسيره الحلية بأنها مجاوزة محل الفرض، هذه اسمها دلالة مفهوم. ودلالة المنطوق المعارضة هي أقوى وأصرح من قوله فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. ثالثا يظهر أن هذا كان من مفاريد أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا هريرة قال للرجل لو علمت أنك هاهنا تنظر ما فعلت. فظاهره أن هذا من مفاريد أبي هريرة التي تفرد بها أبو هريرة ولم يوافقه الصحابة على هذا الفهم وهذا التأويل. صحيح. طيب أما الدليل الثالث لهم حتى أشرع في الساق وأشرع في العضد، فالشروع لغة ليس فيه مجاوزة محل الفرض. ما تقول شرع فلان في كذا يعني بدأ ولم يدخل فيه، فهذا فيه أنه لم يدخل في الساق، إنما أتم غسل الرجلين حتى كاد أن يدخل فيه. لما أقول هذا أواني الشروع في المقصود، أنا لم أدخل في المقصود بعد، واضح. ثانيا أن هذه دلالة مفهوم وهي معارضة لدلالة المنطوق الأصرح والأقوى أما الدليل الرابع لهم قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فجوابنا عليه أولا أن الرجل في الإطلاق اللغوي هي ماذا؟ هي القدم صحيح؟ الرجل في الإطلاق اللغوي هي إيه؟ هي القدم كما أن اليد في الإطلاق اللغوي هي ماذا؟ الكف ثانيا أن الله تبارك وتعالى قال إلى الكعبين فجعل حدا لهذه الرجل هما الكعبان ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لأمر رب العالمين غسلهما أبدا إلى كعبيه يبا بهذا يا طلبة العلم يترجح المذهب بعدم جواز مجاوزة الكعبين يعني بالغسل واضح بقيت معنا مثلا وهي الملخص الفقهي ولكن قبل أن ننتقل إلى الملخص الفقهي وهو آخر ما نخدم به نتناول مسألتين على عجلة في سورة فائدتان الفائدة الأولى والغسل أفضل من المسح مطلقا وذلك لأن القراءة الأشهر وأرجلكم عطفا على الغسل وثانيا لأن في الغسل من وجوه التعبد ما ليس في المسح ما هي وجوه التعبد التخليل والدلك والحد إلى الكعبين والاستيعاب لأنك في الغسل تستوعب القدم بينما في المسح لا تستوعب القدم مسح ماذا؟ ظاهر القدمين يبقى إذن الغسل أفضل من المسح إلا أن المسح أفضل إلا أن المسح أفضل إذا كانت القدمان في ملبوس وذلك لما أهوى المغيرة بن شعبة إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أدخل قدمي في خفي طاهرتين وما يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا إلا الأكمل من يذكر وجوها أخرى لتفضيل المسح على الغسل إذا كانت في ملبوس ومعي هذا اليوم ثلاثة أسماء فقط رجلان وامرأة أنت تعطيني كم تعطيني كم يا نجوة يلا قول أغزم بالرخصة والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه إتيانا بسنة المسح وإحيانا لها قل المسح فعل 70 صحابية العمل بالقراءة الثانية فيكون هذا باب العمل بالقرآن كله أحسن طيب أقول جوابا الأول إلا أن المسح يكون أفضل من الغسل
إذا كانت القدمان في ملبوس، وذلك الأول أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه خلع خفيه ليغسلهما، بما يدل على أنه فضل ماذا؟ ثانيا، ولأن المسح رخصة أرخصها الله لعباده. والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ثالثا، لأن المسح أيسر وأرفق بالنفس، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. رابعا، وأن هذا من باب التعبد لله بعبادة المسح والعمل بجميع القرآن. خامسا، أن هذا من مخالفة أهل البدعة والفساد الذين لا يرون المسح على الخفين. طيب، هذه الفرع الأولى، الفرع الثانية والفائدة الثانية في وجوه ترجيح القراءات عندما تتعارض قراءتان ظاهرا، ماذا تفعل أو ما هي وجوه الترجيح؟ أولا، ترجيح القراءة الأشهر على ما سواها من القراءات. كترجيح قراءة وأرجلكم على قراءة وأرجلكم. الوجه الثاني، ترجيح القراءة الموافقة للكتاب والسنة على القراءة التي في ظاهرها مخالفة أو معارضة. يعني عندي قراءة توافق الكتاب والإيه والسنة، زي وأرجلكم توافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا من الغسل، صحيح، لكن قراءة وأرجلكم مسحا تخالف ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا وجه آخر. ثالثا، ترجيح القراءة التي عليها عمل السلف على القراءة التي ليس عليها عمل من؟ عمل السلف رضي الله عنه. رابعا، ترجيح القراءة التي ينصرها أصل لغوي على القراءة المعارضة، لأن القرآن نزل بلغة الإيه؟ العرب، بلسان عربي مبين. هل في قراءة جاءت توافق أصلا لغويا أو عربيا أو كذا؟ هذه أولى من القراءة التي فيها معارضة أو في ظاهرها معارضة لأصل إيه؟ لغوي. واضح. خامسا، ترجيح القراءة المتواترة على القراءة المشهورة، والمشهورة على القراءة الشاذة والمهجورة. يعني عندي قراءة متواترة كيف ما يقولون سبعية، هذه أولى من القراءة العشرية، والقراءة العشرية أولى من القراءة ماذا؟ المهجورة أو الشاذة الملفوظة، فهذا أولى. واضح الكلام؟ طيب، ما عندي، هذه خمس قواعد الآن في ترجيح قراءة على قراءة. ممكن في قراءة لا ينصرها أصل لغوي، وإن كان لا يحضرني المثال الآن، لكن فعلا ممكن في قراءة لا ينصرها أصل لغوي كأنها تكون لغة شاذة مهجورة عند العرب. أنا لا يحضرني المثال الآن حقيقة. نعم، ما هو في وجه لغوي أنا لا أنكر أن فيها وجه لغوي، لكن وجه لغوي شاذ مهجور عند العرب. إيه؟ مثل إيه؟ نعم. نعم. طيب نأتي إلى آخر مسألة معنا، وهي المسألة العاشرة تحت مسائل غسل الرجلين، ملخص فقهي. الآن نتناول ملخصا فقهيا لمسائل غسل الرجلين. الملخص، المسألة الأولى فرضية غسل الرجلين لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا من غسله رجليه. المسألة الثانية قوله وأرجلكم إلى الكعبين عطفا على الرأس، تأوله على الوجوه الآتية: الأول أنه عطف لفظي، وثانيا أنه عطف حكمي إذا كانت القدمان في ملبوس. الثالث أنه عطف حكمي، والمسح هنا بمعنى الغسل بقرينة ما جاء في السنة. المسألة الثالثة أن التخيير بين المسح والغسل أو الجمع بينهما قولان ضعيفان، وإن كان فيهما من إعمال القراءتين من جهة، إلا أنهما من جهة أخرى فيهما من التكليف ما لم يكن عملا للسلف ولا هديا لهم. المسألة الرابعة وجوب تكليل أصابع رجلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. المسألة الخامسة استحباب تكليل أصابع رجلين بالخنصر بأصبع الخنصر لفعله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة السادسة نعم استحباب تخليل أو غسل اليمين أولا لعموم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. المسألة السابعة استحباب المبالغة في غسل الرجلين لقول أبي ذر رضي الله عنه فكنا نغسلهما غسلا وندلكهما دلكا. المسألة الثامنة استحباب المبالغة في غسل الأعقاب لقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. المسألة الثامنة أن حد غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين غاية، ولا تشرع الزيادة على الكعبين لقوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. المسألة الكم؟ العاشرة استحباب البدء بالأصابع، لأنهم مقدم الرجلين، والمقدم أولى بالبدء على غيره. المسألة الحادية عشر، استحباب المسح على الخفين وبدعية خلعهما للغسل إلا بشرط الزمن، يعني لو خرج الزمن لابد يجب عليه أن يخلعهم، لكن واحد يتكلف خلع الخفين ليغسل ويقول غسل أفضل، هذه فيها بدعة. إيه؟ لا، هي ليس واجبا، يعني لو واحد خلع خفين يغسل رجليه لا نقول عليه أنه وضوءه فسد، ولا نقول عليه أنه أثم، لكن الفعل نفسه بدعة. المسألة كم؟ الثانية عشر، المسألة الثانية عشر، وجوه توجيه القراءات أو وجوه ترجيح القراءات أو القراءة على القراءة أو وجوه الترجيح بين القراءات من تقديم القراءة الأشهر ومن تقديم القراءة المتواترة ثم الأشهر، والقراءة الموافقة للكتاب والسنة، المسألة الثالثة عشر، لا أعتقد أن هذه آخر مسألة، ما أظن معنى من المسائل. يبقى انتهينا الآن من هذا الفصل، وهو فصل في غسل الرجلين، وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل الوضوء من حديث عثمان. بقيت الفوائد العامة كمسألة صلاة الركعتين وسنية هاتين الركعتين إلى آخره. فهذا الباب أو هذه المسألة الثالثة معنا تحت مسائل هذا الحديث، وهي مسائل الحديث العامة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنلتقي معها في يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى، ولعل هذا الباب ينتهي معنا يوم الاثنين، لتبقى مسائل أخرى مكملة إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق. نعم، غدا إن شاء الله تعالى الدرس بمسجد الهداية الإسلامية الساعة 7:30 بإذن الله، ومع كتاب بلوغ المرام، إن شاء الله تعالى. نعم، إخوانك يصفون لك الطريق إن شاء الله. فهذا الدرس غدا لعله آخر درس في كتاب يعني الوضوء، نعم، نواقض الوضوء، آخر درس في باب نواقض الوضوء. معكم دقيقة إن شاء الله تعالى، لمن أراد أن يخرج من المسجد لا يدرك الأذان معنا بعد الأذان. تبارك وتعالى معي اليوم كما قلت ثلاثة أسماء، فمعي من أحمد، أنت حصلت جائزة قبل، وفي محمد عصام حصلت جائزة قبل، خلاص إذا اترك الجائزة للثالث، واضح ولا ما؟ طيب، الفائز بجائزة في اليوم هي امرأة الأخت التي أرسلت الجواب وكتبت تحت الجواب ألا، وكتبت تحت الجواب ألا، فإن شاء الله تبارك وتعالى تنزل إلى الطابق المسجد، طابق المسجد الأسفل عند مسجد الرجال لتستلم الجائزة إن شاء الله تعالى. فإن لم تكن موجودة ترد الجائزة حتى تأتي هي بنفسها. تنزل الآن إن شاء الله تعالى، تنزل الآن، وهي الأخت التي اسمها آلاء. طيب، هو عذرا كنت أود أن أبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بترجمة شيخ الإسلام تيمية لولا هذه الورقة التي جاءت، وهي ليست ورقة واحدة بل أكثر من ورقة، تقول: إن خدع بعض الطيبين من الناس بما يحدثه هذا الحزب المشؤوم المعروف بحزب الله، ويقول إن هذا الشخص الذي يدعى نصر شجاع ويصفه الناس بما ليس أهلا له منخدعا بتلك البطولات الزائفة، فنرجو كلمة لبيان حقيقة هذه الأحداث أو هذا الحزب وهذا الرجل. أولا أنا أردكم إلى خطب، هي خمس خطب، وهذه الخطب كانت من مادة السلسلة التي ألقيتها على منبر مسجد الهدال السامية، والتي عنوانها الحقيقة الغائبة، الحقيقة الغائبة. وهذه الخطب ظني هي مرفوعة ولا غير مرفوعة؟ غير مرفوعة. طيب، لعلها موجودة في الاسطوانات التي مع إخوانكم، وهي خمس خطب تحت عنوان الحقيقة الغائبة في ذكر حقيقة الشيعة. الخطبة الأولى منها عنوانها الثورة البائسة، التي تتكلم عن ثورة الخميني وحقيقة هذه الثورة. والخطبة الثانية عنوانها البطريرك الأكبر، والبطريرك الأكبر هو الخميني، في بيان حقيقة الخميني خاصة وتعريف الناس به. والخطبة الثالثة عنوانها حزب الله، عن هذا الحزب المشؤوم وعن أمين حزبه وليس بالأمين أبدا، وهو المدعو حسن نصر هذا. وهناك خطبة رابعة تحت عنوان آل البيت، نحن والشيعة وآل البيت، وحقيقة هل الشيعة فعلا يحبون آل البيت أم ماذا. المهم هي خمس خطب في بيان حقيقة الشيعة. ولكن طبعا ما يمكنني في هذا المقام التوسع في الجواب عن هذا السؤال، وخاصة وقد سبق أن أجبت عليه مرات ومرات، وكنت أقول للناس المنخدعين: ستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. ستعلم غدا حقيقة هذا الحزب وحقيقة حسن هذا الذي كنت أبغض اسمي لهذه الموافقة المرة بين اسمي واسمه. وهذا الرجل قلت فيه أو سألت خمسة أسئلة على المنبر: لماذا لا تقتله إسرائيل؟ لماذا لا تقتله دولة الصهاينة؟ أهو عنها بعيد؟ دولة الصهاينة التي طالت أحمد ياسين فين؟ في بيته، والرنتيسي في شارعه، هي لا تطول حسن هذا الذراع الإسرائيلية؟ ألا تتمكن من اغتياله وقتله؟ لماذا لم تجمد أرصدة حزب الله في البنوك كما جمدت أرصدة حماس وغيرها من المنظمات الإسلامية كما يقال؟ فلماذا لم تجمد أرصدة هذا الحزب؟ ثالثا، سألوا القادمين من لبنان عن حقيقة هذا الحزب، فهم الذين قتلوا أهل السنة قديما في فتنة يعرفها الكبار منكم مما يسمى بحركة أمل الشيعية، التي قامت بمجزرة مرة. هذه المجزرة وقعت في الثمن في الثمانينات في مخيم من مخيمات المسلمين السنة في لبنان، وفاتني اسم هذه المجزرة.
نعم صبر وشتيلة. وهذه المجزرة التي قام بها هو حزب الله هذا الذي كان يتسمى بحركة أمل. رابعا أقول إن أمين هذا الحزب هو أكبر كذاب في التاريخ، أكبر كذاب في التاريخ، فهو الذي قال يوما لا علاقة لنا بإيران ولا علاقة لإيران لنا بنا. هذا الرجل أبصرته في صورة بعيني وهو يقبل يد علي خامئني هذا المسمى بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، ونائبه الذي هو حسين فضل الله هذا يقول نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. فحزب الله حقيقته هو دولة إيران أخرى. وثالثا أين هذا النصر؟ أين نصر حزب الله على إسرائيل؟ ما هي حقيقة النصر أصلا عسكريا؟ إن كانوا هم أثروا أو قتلوا جنديين يهوديين، فكم من المسلمين قتل اليهود؟ ألم يخرب اليهود الجنوب اللبناني كله؟ يبقى فين النصر؟ أين هذا النصر الذي حققه هذا الحزب المزعوم؟ بل هو نفسه بعد حرب لبنان الأخيرة قال لو نعلم أن الخسارة تكون فادحة هكذا ما دخلنا في حرب مع دولة اليهود. ثم أسألك سؤالا، إسرائيل حزينة أوي على رفاة جنديين صحيح؟ ولماذا ليست حزينة على جلعاب شعبية هذا؟ لماذا لا تستبدله؟ يعني تستبدل اثنين قتلة ولا تستبدل حيا مأسورا؟ ألا تضع علامة استفهام هنا؟ أيهما أولى أن تستبدله إسرائيل؟ ها؟ إسرائيل التي يعني أقول لم تتوقف عن المطالبة بحرية عزام عزام هذا السفير اللي هو الجاسوس الإسرائيلي ولم تهدأ حتى عاد إليه. لماذا هي ساكنة هكذا في مسألة الجندي الأسير هذا؟ ضع علامات استفهام وفكر واقرأ تاريخ الشيعة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الصوافين عليكم والصوافين. أسأل سؤالا، من منكم قرأ تاريخ الشيعة؟ اقرأ تاريخ الشيعة، من الذي قتل أهل السنة في إيران؟ من الذي حاول اغتيال أمير الكويت عماد مغنية هذا الذي هلك في سوريا؟ هذا هو الذي في يوم من الأيام دبر لقتل أمير الكويت. والحوثيون الذين هم في جنوب اليمن، بدر الدين الحوثي وحسين الحوثي، هما من حزب الله أصلا. ومن الذين حاولوا إسقاط النظام المال الجمهوري في البحرين وحاولوا قتل ملك البحرين الحالي؟ هم أيضا حزب الله في البحرين. الشيعة هؤلاء يكفي أن تعلم، وأنا أسمع رجلا منهم واسمه حسن شحاتة هذا، وهذه موافقة أخرى مرة. حسن شحاتة هذا سمعت بنفسي يسأل عن السيدة عائشة يقول حميراء تصغير حمارة. شوف لو الشيعة اقتلعوا اليهود من الأرض فردا فردا ولم يبقوا يهوديا، حسبهم جرما شتمهم لمن؟ لأم المؤمنين عائشة. شوف لو جاءك رجل بعبادة الثقلين وجاءك بعلم الأولين والآخرين ولم يكن عنده جرم إلا شتم السيدة عائشة، فهذا مكانه تحت قدمك. فأم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عزوا علينا من من؟ من كل هذا. حسبي أنا أقول لك أن هذا رجل اسمه حسن شحاتة يقول في سيدنا عثمان مش كل واحد اسمه عثمان بواب. شوف ماذا يقول عن عثمان رضي الله عنه. فلا تفرح بالشيعة كثيرا، لا تفرح بالشيعة، فقد قال فيهم ابن تيمية هم أجرم من اليهود. وأنا قرأت في مذكرات شارون
يقول لم يكن الشيعة يوما ما أعداء لنا. شارون يقول هذا. وانظروا في الصور التي خرجت أخيرا ستجد أن رجلا من أهل السنة يعذب بين يدي خاتمي هذا الذي يدعونه إصلاحيا، ورفسنجاني هذا الذي دخل القبر النبوي فبصق على قبر أبي بكر وعمر. رفسنجاني الذي يدعو للحوار هذا مع أهل السنة بصق على قبر أبي بكر وعمر. وقد قرأت ما قال لصحفي، وهو صحفي شهير، يقول جلست مع خاتمي هذا كنت أرجو أن أسمع فكرة أو أرى علما، فما وجدت شيئا من هذا على الإطلاق إلا من تطاول شديد على رموز الإسلام. الشيعة هم الذين أسقطوا دولة الخلافة العباسية عن طريق ابن العلقمي الشيعي الذي باع دولة العباسيين للتتار. الشيعة هم الذين أسقطوا بغداد بفتاوى السيستاني هذا، ذلك الشيطان الرجيم، وهو الذي أرسل منشورا لا تجوز مقاومة القوات الأمريكية، لا تجوز مقاومة القوات الأمريكية، هذه خرجت فتوى من السيستاني. الشيعة هم في مصر الذين ملأوا بلادنا بالفساد. أول من أدخل المخدرات إلى مصر من؟ الشيعة. تعرف هذا الحي اللي جنبنا ده اسمه الباطنية، ليه؟ من الباطنية؟ هم الشيعة، لأنهم كانوا يظهرون شيئا ويبطنون ايه؟ أشياء. وأنت ترى أن هذا الحي من قديم كان المورد الأول للمخدرات على مستوى مصر، لأن في طائفة من الشيعة اسمها الحشاشين، هذه الطائفة كانت تستجيز شرب الحشيش ولا تراه حراما، وقد حاولوا قتل صلاح الدين مرتين، حاولوا قتل صلاح الدين مرتين الشيعة، لولا أن أنجاه الله من أيديهم. وهم الذين ملأوا مصر بهذه البدعة المسمى الموالد، ومنهم هذا المجنون مسمى بالحاكم بأمر الله الذي حرم على شعب مصر الملوخية. ومن هنا يقول الناس الرجل الذي في عقله شيء فلان دليل ملوخية، إشارة إلى عقل الحاكم هذا. وهم أول من عينوا اليهود والنصارى في الوزارات. ويذكر ابن كثير أن امرأة رفعت مظلمة للحاكم بأمر الله تقول له فيها بالذي نصر اليهود بمنشى والنصارى بزكى وأذل المسلمين بك أن تقضي لي حاجتك. وهم أول من استخدموا الحروب الصليبية، أول من جاءوا بأمريك إلى مصر هم الشيعة على يد وزيرهم المسمى شاور ودرغام، وهم الذين تصالح مع الشيعة مع الفرنج وحاربوا صلاح الدين وحاربوا نور الدين وأسد الدين شركو. فلما ننسى هذا التاريخ كله لأجل نصر مزعوم في جنوب لبنان؟ إذن إذا كنت تحب حسن نصر هذا لأنه حارب اليهود، فعليك إذن بتعظيم سلام لهتلر، لأن هتلر قتل منهم ماذا؟ مليونا. عليك أن تترحم عليه بقى إذن، لأن هتلر هو أكثر يعني ممن أذل اليهود، ولعله في العصر الحديث كان أكثر واحد أو أشد واحد على اليهود. يا إخواني، لا للأحكام السياسية ولا للأحكام العاطفية، دعوا هذا جانبا، إنما عليك بحكم الشرع. رجل يسب الصحابة، حسن نصر هذا أنا سمعته ويسب أبا سفيان، ويصف سيدنا أبا سفيان رضي الله عنه بأنه منافق. هل يمكن أن يكون أبو سفيان منافقا رضي الله عنه وارضاه؟ أبو سفيان لرب العالمين يقول في مسلمة الفتح وكلا وعد الله به، وعد الله الحسنى. أبو سفيان الذي فتحت على يديه البحرين، لتعلم البحرين فتحها الله على يد أبي سفيان، دولة مسلمة على يد أبي سفيان رضي الله عنه. يصف أبا سفيان بأنه منافق، وسمعتها بأذني والله. ف فأقول لك لو لم يكن له جرما إلا سب الصحابة فهذا يكفي أن تضعه تحت إيه؟ تحت قدمك، تحت قدمك. ولتعلم أن اليهود لن يخرجوا على يد الشيعة، إنما سيخرج اليهود على يد أهل السنة الذين أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني، لا للأحكام العاطفية ولا للأحكام السياسية، السياسة لا أحكام خاصة، إنما ليكن حكمك حكما إيه؟ شرعيا، ليكن حكمك حكما شرعيا وميزانك ميزانا شرعيا. لا يخدعنك من الرجل أنه قتل يهوديا أو يهوديين أو أنه انتصر نصرا مزعوما على اليهود، لكنه الرجل الذي يسب الصحابة، لكنه الرجل الذي يصف أم المؤمنين السيدة عائشة ويصفها الشيعة بالزنا، والله يصفها الشيعة بالزنا. فأين غيرتك على أمك زوج نبيك رضي الله عنه وارضاه؟ وقد سمعت هذا بنفسي من أحد رجالتهم واسمه الكوراني يقول: ومن جرائم عائشة جريمة جنسية. يصف السيدة عائشة بهذا؟ فانتبه يا أخي الكريم، ولا للأحكام السياسية ولا للأحكام العاطفية، ولتعرف حقيقة هذا الحزب المشؤوم، ولا يخدعنك منه اسمه، فما هو بحزب الله أصلا. وسترى في الأيام المقبلة فعلا سترى، وذلك يقولون: الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها من؟ عرفها الجاهل، عرف الجاهل. فانتبه إلى ما أقول سلمك. وهناك كتب كثيرة جدا ألفت في بيان حقيقة حزب الله هذا، لعلها تصل إلى 10 كتب في بيان حقيقة هذا الحزب، وفي بيان حقيقة ما يصب وما يعني له غاية في لبنان. وستعلم ان قتلت اهل السنة في لبنان هم الشيعة، هم الذين قتلوا اخوانك من اهل السنة، وحسبهم قتلا قتلهم لرفيق الحريري، هذا الرجل الذي له ايادي بيضاء في لبنان من النفقة ومن يعني انفاق امواله في البناء على الفقراء والمساكين وكذا الى اخر، وهم قاتلوه بهذه القتلة الشنيعة. فانتبه بارك الله فيك إلى ما أقول، وارجع إلى تاريخ الشيعة وبخاصة الدولة العبيدية والتي تسمى بالدولة الفاطمية، لتعرف حقيقة هؤلاء الناس، حقيقة هؤلاء الناس وهم الشيعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا هو لذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر إخوة الإسلام، وأشكر لكم حسن استماعكم، لنلتقي على خير مع صلاة عصر يوم الاثنين المقبل بعد غد يعني إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.